العراق تقول: منصورين يا أهل اليمن الأبطال، لقد أثبتتم للعالم أنكم أشجع الناس، لقد أصبح العالم منذهلا من بطولاتكم يا أهل اليمن من نصر إلى نصر. شكرا لأختنا فاطمة زهراء من العراق على هذه المشاركة. الأخ عباس خليل من البحرين يقول: نأمل أن تستقر الأوضاع الاقتصادية في مأرب بعد تحررها، وأن تصل إلى نوع من الاستدامة في الحاجات الأساسية للسكان، وذلك بعد رجوع عدد من القبائل النازحة. شكرا للأخ عباس على هذه المشاركة. الأخ عادل العكري بعث لنا بعدد من الأخبار العاجلة: الجوف، غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة الخسف بمديرية الحزم صعدة، استشهاد مواطن بنيران الجيش السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية مأرب، 10 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية صرواح مأرب أيضا، 8 غارات لطيران العدوان على مديرية الجوبة حجة، غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية حرض، وغارة لطيران العدوان على غرب مجازة بمحور عسير صعدة، إصابة 6 مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية، وغارة لطيران العدوان على مديرية الظاهر. أيضا أحد المستمعين بعث لنا بأخبار حول التطورات في اليمن. مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط: 165 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة خلال 24 ساعة الماضية، بينها محاولة تسلل تم إفشالها في حيس، واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية. أيضا نفس المصدر ينقل عن 6 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية، وتحليق 28 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والتحيتة والدرهمي والجبلية والجاح والفازة. ومن بين الخروقات 34 حالة خرق بقصف مدفعي بعدد 217 قذيفة و91 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة. الحديدة: إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان شرق حيس في خرق لاتفاق السويد.
وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار بلدي، من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، تكبيرا في ترديدي للعلام القهار، تكبيرا في ترديدي للعلام القهار، للموت لنسل قرودي واللعنة للأحبار. وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، والموت لكل عنيدي
أمريكان الأشرار والموت لكل عنيد أمريكان الأشرار والنصر باسم شهيدي للدين على الكفار وطني يا مهد وجودي وأحيا حنين الأنصار حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام نرحب بالأستاذة إشراق محمد المآخذي الناشطة السياسية في حركة أنصار الله معنا عبر الهاتف من اليمن تتحدثون عن أسباب تأكيد دول العدوان على التمسك بمأرب ماذا تقولون بهذا الصدد؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد طبعا محافظة مأرب بالنسبة لدول العدوان والمرتزقة هي تعتبر المحافظة الاقتصادية حتى أنه كانت هناك يعني يمنيين من المناطق الشمالية يذهبون إلى مأرب لقطع الجوازات ليخذوها ليسافروا بها إلى مطارات عدن وغيرها كذلك يعني معروف أن مدينة مأرب فيها آبار النفط والغاز ولهذا هي تعتبر كذلك حتى الكهرباء المولدات الكهربائية الكبيرة هي موجودة في مأرب ولهذا بفضل الله إن شاء الله أو تأييده سيحقق الله النصر القريب وعند تحرير محافظة مأرب ستكون هناك عوائد اقتصادية عظيمة على هذا الشعب منها تشغيل المحطة الغازية وإصلاح انبوب صافر وكذلك تشغيل محطة الكهرباء وغير أنها يعني منطقة استراتيجية هامة ستكون بوابة لانتصارات عظيمة قادمة
طيب يعني هل يمكن أن نتحدث أكثر عن الأبعاد الاقتصادية لهذه المدينة ماذا تعني من هذه الناحية؟ إذا ما تمت السيطرة عليها وإدارة مواردها بشكل صحيح إلى أي حد يعني يمكن ذلك في هذه المرحلة ما هي إمكانية القوات اليمنية واللجان الشعبية في هذا الصدد؟
إن شاء الله هي إمكانيات عظيمة الذي يعني حققوا انتصار على مستوى المحافظة المحررة وسعر الدولار ثابت كذلك سعر الريال السعودي وغيرها من العملات كذلك سعر الذهب أمام المناطق التي تحت الاحتلال الذي متبع فيها سعر الدولار وسعر السعودي وسعر الذهب والأسعار بشكل عام في المناطق الشمالية السلام عليكم
نعم يبدو للأسف أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى بالأستاذة إشراق على كل نتابع عبر الواتساب لقاءنا هذا أحبتنا الكرام ومن مشاركاتكم وأيضا من الأخبار التي وصلت رئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى السيد القائد عبد الملك الحوثي وجه بالإفراج عن 52 أسيرا من أبناء العبدية بعد لقائه بوفد من مشايخ المديرية اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تفرج عن جميع الأسرى من أبناء مديرية العبدية بمحافظة مأرب وعددهم 52 ترجمة لتوجيه قائد الثورة سيد عبد الملك الحوثي بالعفو العام الأسرى المفرج عنهم يتوجهون بالشكر والعرفان للسيد الحوثي على هذه المبادرة الأخوية والتعامل الراقي مع مختلف الأسرى و يدعون من لا زالوا يقاتلون في صف تحالف العدوان إلى تحكيم العقل والعودة إلى وطنهم وأهاليهم أما مشايخ ووجهاء العبدية يقولون أو يثمنون هذه المبادرة من قبل السيد الحوثي ويعتبرونها جميلا كبيرا لن تنساه قبائل العبدية وسيقابل هذا الوفاء بالوفاء إن شاء الله نعم عادت إلينا الأستاذة إشراق محمد المآخذي الناشطة السياسية من اليمن معنا عبر الهاتف سيدة إشراق نأسف لهذا التقطع المتكرر نعم اسمحي لي أن أسألك عن هجوم القوات اليمنية على مواقع المرتزقة حول مأرب إلى الآن أسفر عن سقوط أكثر من 700 شخص لماذا لم يحتكم المرتزقة إلى منطق العقل؟ هل هم مرغمون على تنفيذ الأوامر السعودية؟
أكيد أكيد، يعني حتى أن السعودية والإمارات القرار ليس قرارهم، القرار هو قرار الأمريكي والإسرائيلي المتواجدين في غرفة العمليات، هم الذين يديرون المعركة في اليمن منذ بداية العدوان إلى يومنا هذا، وإلى أن إن شاء الله نحقق الانتصار ونرغمهم على أن يستسلموا ولو بإذن السلام. أنت سألتني أخي الكريم هل تستطيع إدارة الموارد والموارد البشرية وكذلك الموارد من الثروات، يعني المناطق المحررة؟ نعم تستطيع إدارتها، الذي أداروا في المناطق الشمالية إن شاء الله وبنجاح وبإتقاء، يعني بظل عدوان غاشم وحصار خارج الحمد لله وضعنا يعني أفضل بكثير من يوم الدول اللي تحت المحافظات اللي تحت الاحتلال السعودي والإماراتي. كذلك إن شاء الله المصر قريب، وهناك كانت مبادرة للسيد عبد الملك بن سعودي عندما أتى الوفد العماني إلى صنعاء وجذب السيد عبد الملك ووضعت أتت بنوم، لكنهم لم يستجيبوا يعني في هنا، وكانت بنوت منصفة حتى لأهل المأرب وغيرهم. ولكن هؤلاء المرتزقة الذي لا قرار لهم، وكذلك السعودي والإماراتي لا قرار له، والأمريكي الإسرائيلي هو لا يهمه، يهمه أن تستمر المعركة، أن يستمر الدماء، أن تسفك، أن تبدد الثروات، أن يعاني الشعب اليمني ويعاني الشعوب العربية والإسلامية. يعني هذه هي أهدافهم، أهداف شيطانية، هم لا يسعون لا إلى السلام ولا إلى أحلال السلام ولا إلى عدم سفك الدماء أو تدريب سفك الدماء أو حقوق إنسان أو حقوق بشرية في هذا الأرض. هم الشيطان الأكبر كما سمع الإمام الخميني، أمريكا هي الشيطان الأكبر، والسعودية هي كرم الشيطان، ودول الاستكبار العالمية هي تهمها مصالحها وبيعها للأسلحة، وكلما زادت الفتن وقتل من المسلمين ومن العرب و يعني الأشكال المختلفة، هم يعني ينتجمون ويصرخون ولو يعني ولا يسعون إلى إصلاح ذات البين، ولا يمكن أن يسعون إلى ذلك.
طيب لماذا لم يتحرك الغرب لإنقاذ الشعب اليمني من براثن قوات العدوان بعد أن تبين للجميع بأن هذه القوات لم تكترث للشعب اليمني وكل ما يهمها هو الحفاظ على مصادر الطاقة؟
الحفاظ على مصادر الطاقة ليس بمعنى الحفاظ،
الحفاظ على مصادر الطاقة، عفوا،
مصادر الطاقة في اليمن، يعني الدول حتى الأوروبية ولا أمريكا وإسرائيل، هؤلاء عندما احتلوا اليمن سواء في قطرة أو في البحر الأحمر أو يعني يأخذون ثروات هذا الشعب حتى من النفط والغاز، يتم أخذ هذا من الآبار يأخذونها إلى السفن ويتم بيعها، يعني هم يعني دول الاستكبار العالمي وحتى الدول الأوروبية هي يعني مستفيدة من عدوان على اليمن ومستفيدة من سيطرتها على آبار النفط والمشتقات النفطية، وحتى يعني ثروات اليمن جميعها في قطرة وفي البحر الأحمر وفي كل مكان، هي يعني سيطرت على ثروات الشعب اليمني وتستغله لصالحها وتحرم الشعب اليمني منه، وهكذا هي الدول، يعني هكذا الظالمون من كل زمان. يعني ملكة بلقيس عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، هذا منظر السيدة بلقيس قبل الإسلام، تخيلوا يعني كان معروف وما زال معروف أن دول الاحتلال هي أبدا لا تبني دولة تحتلها، بل هي تعمل على انتصاف خيراتها وقتل شعبها وتجويعهم وإذلالهم ويعني إهانتهم وإهانة كرامتهم. ولهذا عندما يقولون احتلال الأرض هو احتلال الأرض، وهو تشبيه صحيح.
طيب هل الثروات الموجودة في مأرب ستنقذ الشعب اليمني وتكفيه من أي مساعدات خارجية إذا ما استثمرت بصورة صحيحة؟
طبعا إذا فك الحصار على الشعب اليمني لكن إذا في ظل وضع الحصار والعدوان أكيد لن يكون بشكل كبير، حتكون الفائدة جيدة لكن ليس على مستوى عالي. بإذن الله عند الانتصار الكبير ووقع العدوان وفك الحصار، نعم الشعب اليمني قادر أن يكون من أغنى الدول، ليس كدول الخليج تنمي بمالها فقط يعني، ولم تبني لا حضارة ولا تبني شعب ولا تبني أرض، لا إن شاء الله بإذن الله الشعب اليمني عندما يعني الله يمكن في أرضه ويستخرج ثرواتها من البحر والبر وكذلك من جوف الأرض ومن الزراعة ومن الصناعة ومن الجبال ومن المعادن وغيرها وغيرها، تترون يعني أن الإنسان اليمني هو المبدع، الإنسان اليمني هو يعني هو ثمرة الأرض، هو من جعله الله خليفة واستخلفه الله على هذا الأرض وجعل مفتاح الكون تحت تصرفه ليعمرها ليبنيها، ليس لأجل إحنا نجمع فلوس ونأتيها دول الخارج تأتي تشد لنا تخرج لنا ويعني ويشدونا في الأرض كما يعمل دول الخليج للأسف الشديد حكامها وبعض شعوبهم.
طيب سيدة إشراق، سيدة إشراق يعني هناك من يقول بناء على ما تفضلت بأنه إذا ما تم رفع الحصار عن اليمن فيمكن عندها استغلال ثروات الشعب اليمني وإدارتها بالشكل الذي تنفع هذا الشعب، إذن الأمر بحاجة إلى يعني هناك من يعتقد بأن هذا الأمر يدل على أن الأمر بحاجة إلى تسوية سياسية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة، ما الذي يمكن أن نقوله هنا وما إمكانية ذلك الآن؟
طبعا لم يكن هناك أي تسوية سياسية إلا بعد أن يحدث النصر، لأن دول الاستقبال العالمي لا تعكس صفقات باسم السلام لوضع الدول ضعيفة، لا تعكس سلام بدول قوية قادرة متمكنة، من شافوا منا ضعف يعني أنهم يعني يستمروا في دولانهم نعمه، لكن يعني هم أساسا يرون بأس هذا الشعب اليمني وقوته وارتباط الله أساسا عنهم يخضعون إلى تسوية سياسية بإذن الله تسوية سياسية وهي في الحديث الحزينة. لما إن شاء الله كان في لبنان في حرب 2006 عندما حقق حزب الله انتصار تم معارضتها يعني باسم تسوية، أو كذلك ما حدث في إيران أو غيرها مع العراق وإيران تقريبا مسميات، لكن إن شاء الله هو دليل على انتصار الشعب اليمني وثبوته وطموحه، وإن شاء الله تدل على أن هذا الشعب اليمني لا يمكن أن يهزم بإذن الله وهو متمسك بالله، لا يمكن أن يهزم ولم يهزم حتى لو استمرت المعركة إلى يوم القيامة بإذن الله. نحن سنكون في موقف التصدي والتحدي وسنحدد النص يعني وسنصبر حتى نحدد النص ولن نقبل بالاستسلام أو الهزيمة.
فيما يتعلق بيعني مدينة مأرب، كيف سيكون برأيكم تحرير هذه المدينة، تأثير تحرير مدينة مأرب على مستقبل الحرب في اليمن؟
تأثير جيد إن شاء الله عندما تحرر مأرب، كما شفت عندما تم تحرير منطقتنا إذا كانت هذه منطقة قريبة من صنعاء، بعدها تم تحرير المحافظات والمديريات على التتابع يعني من نهم إلى الجوف إلى البيضاء، الآن نحن في مأرب إن شاء الله بعدها انتصارات عظيمة. ومن يساعد على تحديث هذه الانتصارات أول شيء ارتباط بالله، كان في فشل حكومة هذه في إدارة ما تحت سيطرتها بسبب أنه جنية في أمريكا وإسرائيل، وحكومته هي حكومة فنادق، وكذلك حتى من يدعون أنهم قوات عسكرية هم غير متواجدين على الأرض، هم يديرونها كذلك عبر طرف الفنادق، وحتى أنهم يديرونها يعني بشكل أوامر يعني قاتلوا يعني ولو كثير منكم لكم مؤلفة لا مشكلة إذا أمريكا وإسرائيل يعني ثمن يعني ثمن أنفسكم ثمن رخيص، بينما لو كان هؤلاء أمريكيون يتكلمون الإسرائيليين لا ألقوا في العدوان على اليمن، لأنه يعني يخافون أنهم يخدم الحياة ويخافون من الموت، ولو فكروا اللي بيموتوا أمريكيين وإسرائيليين أنه تسمى وقف العدوان يمكن من 5 شهور الأولى من العدوان، لكن لأنه بيكتن هو مرتزقة وهناك من الشعب بين المرتزقة كثير، فهم لا يبالون بهذه الدماء المكفوكة والمكفوكة ثمنها بضغط الثمن يعني للأسف الشديد.
نعم، وسؤال أخير سيدة إشراق، من الناحية الحقوقية هل يمكن لصنعاء بعد تحرير مأرب أن تتقدم بشكوى لاستعادة الأموال وعائدات النفط المنهوبة من المدينة؟
بإذن الله يعني صنعاء وحكومة صنعاء هي دائما تجهز عبر المحاكم المحلية ثم إن شاء الله ينتقل إلى المحاكم الدولية في استعادة جميع حقوقنا المنهوبة وكذلك الضرر اللي لحق لنا من جراء هذا العدوان وهذا الحصار، ولهذا نحن سنضاريهم ولكن ليس معنا مضاراتهم أننا لن نعيش أو لن نتحرك إلا يعني منتظرين أن يصدر الحكم أو أن تأتي لنا يعني المساعدات أو الأموال المنهوبة، مع ذلك نتحرك في عملية البناء والنهوض وإن شاء الله سنأخذ حقنا إن شاء الله قريبا، عاجل أم آجل سنأخذها يعني سواء بالمحاكم أو بغيرها.
شكرا جزيلا لك يا أستاذة إشراق محمد المأخذي الناشطة السياسية في أنصار الله من اليمن. توقعاتكم بكل خير. نشكر الأستاذة إشراق محمد المآخذي الناشطة السياسية في حركة أنصار الله من اليمن، كانت معنا عبر الهاتف، مشكورة على هذه المداخلة. الرائعة في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، وحديثة حول الأبعاد الاقتصادية لتحرير مأرب. نعود إلى مشاركاتكم ومساهماتكم، وخاصة الأخبار العاجلة التي تصلنا عبر الواتساب من خلال الرقم 0098-9388-78-4050. نعم، الأخبار طبعا متواصلة ونقرأ منها. مرصد شبه الجزيرة بعث بمقال تحت عنوان المال السعودي عدوان ثلاثي جديد على القلب العربي، يقول فيه على امتداد السنوات القليلة وهي في حسابات تاريخ لا شيء على الإطلاق، زرعت المملكة السعودية بشكلها الحالي كخنجر مسموم في الخاصرة العربية قبل سنوات فقط، ومن وضع الشقيق الصهيوني الآخر في أرض فلسطين يتوج البريطانيون خطط ما قبل الخروج من المنطقة العربية كي لا تقوم لها قائمة في أجل قريب. أيضا صدى كبير للإفراج عن أسرى مديرية العبدية بتوجيه من السيد الحوثي، صدى كبير لهذا الخبر بين وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي، مشكورين على هذه المرابطة وهذه المشاركة الرائعة في واهتمامهم بأخبار اليمن. السيد الحوثي يدعو أبناء مديرية العبدية وكل المناطق المحررة لصلح عام في قضايا الثأر والتعاون مع الدولة لتثبيت الأمن والاستقرار، وأيضا يحث الحكومة والسلطة المحلية بمحافظتي مأرب وشبوة على الاهتمام بالمواطنين في المديريات المحررة. وأيضا طبعا هذا الخبر له أصداء واسعة في الساحة اليمنية، وإن شاء الله نسمع مزيد من الأخبار التي تفرح القلوب، سواء أخبار الانتصارات أو أخبار الإفراج عن الأسرى والتفاهمات بين الأطراف اليمنية، سواء شيوخ قبائل أطراف أحزاب وما إلى ذلك من مكونات هذا الشعب الأصيل والنبيل والمؤمن. وإن شاء الله إلى المزيد من الإنجازات والمزيد من الانتصارات والمزيد من يعني الخدمة للشعب اليمني وتقليل معاناته وتخفيف معاناته بعد هذه السنين من الحرب. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا اليمن التصدي والتحدي. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
لآلئ ودرر في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ندم من استشار ولا خاب من استخار. وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره وسهله بوعره ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره، وقد وعيت النصح وقبلته إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه، وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال عبيد لي إذن، قلت نعم، ثم خول، قال بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل، قلت له 2000 سجل، فاضمن لنا أن ترتحل، قال وقد أضجرتكم، قلت أجل ثم أجل، قال وقد أبرمتكم، قلت له الأمر جلل، قال وقد أثقلتكم، قلت له فوق الثقل، قال فإني راحل، قلت العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط، منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق.
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبوعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: البخل جلباب المسكنة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة تمثيلية أو استعارية، إنه يتحدث عن البخل وهو من أشد السمات سلبية، إنه تعبير عن انغلاق النفس على ذاتها وعدم انفتاحها على الآخرين، حتى أن النصوص الشرعية طالما تشير إلى أن الله تعالى يبغض البخيل كل البغض، وتشير النصوص أيضا إلى أن المؤمن البخيل يفضل الله تعالى عليه السخي غير المؤمن، أو الشاب السخي يفضله تعالى على الشيخ البخيل إلى آخره. ولعلك تسأل عن السر الكامن وراء ذلك، حيث يمكننا أن نجيب عن الموضوع بأن البخل لا يحمل أي نبض من الإنسانية ما دام لا ينفتح صاحبه على الآخرين. وهل الإنسانية إلا التواصل بين الأفراد والجماعات ومساعدة هذا لذاك؟ فإذا أمسك البخيل ما يملكه عن الآخر تلاشى النبض الإنساني من البخيل. والأشد من ذلك مفارقة أن البخيل يبخل على نفسه أيضا، وهذا ما يجعل الشخصية منغلقة حتى على ذاتها، بحيث يصبح البخيل مجرد شخصية ممسوخة لا ترقى حتى إلى الجنس الحيواني الذي يبذلها بحيوانيته. وهذا ما جسده حديث الإمام عليه السلام عبر صورة الفنية التي آن لنا أن نحدثك عنها بعد الفاصل. نعم مستمعي الكريم، لقد أومأ الإمام عليه السلام إلى أن البخل جلباب المسكنة، والمسكنة كما نعرفها هي الفقر الشديد وليس مجرد الفقر. وهذا يعني أن المسكين هو الفاقد لكل شيء، لا يملك ما يسد قوته. فإذا كان كذلك، حينئذ نتساءل كيف صور الإمام عليه السلام هذه الشخصية أو هذا البخل من حيث انعكاساته على صاحبه. لقد خلع الإمام عليه السلام طابع الجلباب، وهو الثوب الذي يغطي جميع البدن وليس مجرد الملبس الذي قد يغطي الجسم الأعلى أو الأسفل مثلا، بل جميع البدن. وهنا تكمن البلاغة في أجلى صورها الفنية. فالبخيل ما دام قد لبس ثوبا يغطي جسده جميعا، فهذا يعني أنه لا سبيل إلى أن يتنفس من هنا أو هناك، أو يدع مجالا لنفاذ الشيء إليه. وهنا تكمن طرفة جديدة، هي أن الإمام عليه السلام رسم البخل من حيث كونه جلبابا من الفقر وليس جلبابا من الغنى. وإلا فإن الجلباب إذا كان رامزا إلى الغنى فهذا معناه الثراء الكبير، ولكن المسألة على عكس ذلك تماما، حيث يعني جلباب الفقر أن الشخصية لا مالكية لها البتة، بل إن الفقر يغطي كل جسدها بحيث تحيا يائسة من الغنى، ويحيط الفقر بها من كل الجوانب، بل تزداد فقرا حتى على المسكين الحقيقي، لأن المسكين الحقيقي من الممكن أن يساعده الآخرون، بينما البخيل حتى لو امتلك المال فإنه لا يستهلكه بل يدخره دون الإفادة منه، وهذا هو منتهى المسكنة كما أوضحنا. نسأله تعالى أن يعيذنا من ذلك، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: البخل جلباب المسكنة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحية لكم مستمعينا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلينا من برنامج أناشيد مختارة. الأنشودة الأولى اخترناها لكم تحت عنوان طبعي التسامح. نستمع إلى هذه الأنشودة وعلنا نكون من المتسامحين إن شاء الله. إليكم هذه الأنشودة بعنوان طبعي التسامح.
طبعي اني اسامح والاثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح. طبعي اني اسامح والاثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبعي لازم نطوله. لو تسامحت انت او انا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة. دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمان.
داري داري دار علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزل بالريادة. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزل بالريادة.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا. كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير.